إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. سليمان الغولي كتب: لا يكتفي مرتزقة تحالف العدوان بقتل أسرانا الذين يدافعون عن اليمن بقتلهم بطرق وحشية كالذبح أو دفنهم وهم أحياء، بل وتدفعهم نفسياتهم المريضة والقذرة إلى أخذ جوالات الأسرى والتواصل مع أهل الأسير المذبوح بغرض التشفي واستفزاز مشاعر أمهات وزوجات الأسرى المذبوحين. حصلت الكثير من هذه الحالات وتلقت أسر كثيرة اتصالات من قتلة أبنائهم، وهنالك جملة تتكرر في معظم هذه الاتصالات، خاصة إذا ما ردت على المكالمة أم أو زوجة الأسير تلك الجملة هي: تعالوا لجثة ابنكم وقد تركنا الكلاب تأكلها. في حالات أخرى يكون الاتصال بغرض النصب والاحتيال، القول بأنه أسير رغم أنهم قد قتلوه، أو يكون بالفعل أسير لكن لا نية للإفراج عنه، أو أنه قد تم تسليمه لقياداتهم أو لقوات تحالف العدوان. النصابين هؤلاء يتصلون للأهل ويطالبون بتحويل مبالغ مالية على أساس أنهم سيقومون بإطلاق سراح الأسير. البعض من أهالي الأسرى وقع في هذا الفخ وحول مبالغ كثيرة، حتى إذا ما أدرك أنه تعرض لعملية نصب وانفجر غضبه بالصراخ على المتصل المرتزق النصاب، تحول المتصل المرتزق إلى حالة الشتم والقذف والتشفي. لكن بعض الأهالي يطلبون أولا سماع صوت ابنهم قبل تحويل المال، فيصر المرتزق على تحويل أي مبلغ مقابل سماع صوت الأسير، وبعد التفاوض يقبل المرتزق بمبلغ صغير مثل 50,000 ريال مقابل أن يسمع الأهل صوت ابنهم. وبعد أن يستلم المرتزق المبلغ يماطل طمعا في تحويل المزيد، وإذا ما يئس من تحويل مبلغ آخر يعترف أخيرا لأهل الأسير بأنه قد قتل، ويعود للشتم ويأسب ويغلق الهاتف ويرجم بالشريحة. هكذا يعبث المرتزق بمشاعر أهالي الأسرى والقتلى من الجيش اليمني ولجانه الشعبية لإرضاء نفسياتهم المريضة والقذرة، وهذا ما لم نسمع به حتى من داعش في العراق أو سوريا، فمرتزقة العدوان أقذر من الدواعش في الشام والعراق، ولكن هنالك أمهات يمنيات عظيمات لا يستطيع أن ينال من عزيمتهن شماتة الشامتين، مثل أم الشهيد الأسير عبد القوي الجبري التي قهرت قاتلي ابنها الأسير وردت على اتصالهم بكل الإيمان والشموخ والصمود اليمني وقالت للوحوش: كلوا جثة ابني فقد دافع عن شرفه وأرضه وعرضه ووطنه، ورفع رأسي ورأس كل اليمنيين، وثأر ولدي الشهيد سيأخذ إخوته العشرة في كل جبهة، فبهت الذي ارتزق. وتضيف معدة البرنامج تعليقا على هذا المقال: لم يكن ذلك الشهيد المدفون حيا عظيما، ولم يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في صموده وثباته على الحق، لم يكن بهذه النفسية العظيمة إلا لأن المرأة التي أنجبته عظيمة. سلام الله على الشهيد وعلى والدة الشهيد التي كانت السيدة زينب الحوراء قدوتها. على فكرة الشهيد كان يستطيع أن يلعن حتى رسول الله لينجو وما فيش عليه ذنب، طبيعي لأنه مكره، لكن هو أيقن أنه حتى إذا تبرأ من السيد وحتى لو تبرأ من رسول الله سيواجه نفس المصير، لأنهم لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، كان سيقتل حتما سواء سب وشتم أو صمت ورفض. ويبدو أن الشهيد شاهد مسلسل المختار الثقافي الذي يحكي واقعة حقيقية حدثت في التاريخ، وهي عندما سلم أصحابه أنفسهم دون معركة وعددهم بالآلاف ظانين بأنهم سينجون لو سلموا أنفسهم، وفي الأخير تم ذبح الجميع دون رحمة. فلو كانوا استشهدوا وهم أعزاء ثابتين على مبادئهم لكان ذلك أعز وأفضل درجة عند الله تعالى من الموت بذل وخنوع.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. الاتحاد الأوروبي يعلن من صنعاء استئناف برنامج المساعدات ويدعو لحوار يوقف العدوان. شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريا أنطونا كالافو على أن الحل في اليمن هو سياسي سلمي عبر الحوار والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح كل اليمنيين، وأعلنت عن استئناف برنامج المساعدات الأوروبية لليمن وإلغاء تعليق 55 مليون يورو المخصصة لليمن. وأكدت كالافو خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة المشكلة في صنعاء ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية اليوم بأن الاتحاد أعلن في وقت مبكر رفضه للخيار العسكري، واعتبر أن الحل للمعاناة الراهنة يكمن في الحل السلمي عبر الحوار السياسي، موضحة بأن الاتحاد سيقوم بما يراه مناسبا وعادلا في هذا الجانب. وأشارت إلى أن هناك قلقا حقيقيا من دول الاتحاد الأوروبي للوضع في اليمن، وبأنها ستقوم بمساع حميدة من خلال الدعوة لوقف الحرب عن طريق الوسائل السياسية وعبر الجلوس إلى طاولة الحوار لجميع الأطراف والفرقاء في اليمن والتوصل إلى اتفاق يخدم الجميع. وقد طالبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي الأطراف المعنية بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي ودفع مرتبات الموظفين، معلنة معارضة أي عمل عسكري في الحديدة باعتبارها شريانا مهما لحياة اليمنيين، مضيفة بأن الاتحاد الأوروبي عارض بشدة نقل البنك المركزي إلى عدن وقدم اقتراحا لبرنامج عملي في حين يضمن ذهاب الموارد تحديدا لدفع المرتبات ولصالح الخدمات الاجتماعية. وكشفت رئيسة البعثة بأن الاتحاد الأوروبي أقر إلغاء قراره الخاص بتعليق مبلغ 55 مليون يورو المخصصة لليمن، وسيتم توجيه هذا المبلغ لصالح القطاع الصحي والأمن الغذائي وقطاع الأعمال بإعادة بناء المرافق الأثرية التي تعرضت للقصف، إلى جانب منح القروض لتنفيذ المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر فقرا في المجتمع، مشيرة إلى أن الاتحاد بصدد معاودة نشاطه التنموي والصحي والإنساني عبر برامجه المعتادة، وبالحاجة لتسهيل قدوم الخبراء والمختصين من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ودخول المعونات الإنسانية والطبية وتجاوز الإجراءات الروتينية نظرا لطبيعة الظروف في اليمن. لقد اخترع لكم أحبتي الكرام تعليق للأستاذ عبدالله مفضل الوزير على هذه الزيارة، يقول فيه: زيارة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أنطونيا فالو إلى اليمن وتصريحاتها المتعاطفة معه لا يمكن قراءتها إلا أنها تخدير للشعب في ظل الاهتمام والانشغال باحتفاليات المؤتمر، ليكون الظرف مناسب لشن هجوم على الحديدة، يترافق مع ذلك دعوات للإنصياع لمبادرة ولد الشيخ والبرلمان. لم يعقد مجلس النواب جلسته في عدن بتوجيه سعودي إماراتي كما تقول وسائل إعلام العدوان الإلكترونية في بعض المواقع، مع عدم ذكرها للسبب الذي لا يمكن أن يكون إلا أن هناك تنسيق مع أطراف في صنعاء حزبية وبرلمانية في العمل على تمرير مؤامرة قبيحة حول ميناء الحديدة. الاتحاد الأوروبي لم يتحرك إنسانيا فيما يخص مطار صنعاء وميناء الحديدة إلا الآن، فهل صح ضميره الإنساني؟ بكل تأكيد لا، إنما هي تحركات للقاء بعض الشخصيات والقيادات وللتنسيق وتهيئة الساحة لعمل قبيح كإنسانيتهم القبيحة. علينا الحذر والحشد للجبهات ومن انشغلوا بالانتخابات بدلا عن الاقتحامات، جديرين بمراجعة أنفسهم وضمائرهم. دشن تنظيم مستقبل العدالة بالتعاون مع أكاديمية إقرأ للتدريب وخدمة المجتمع برنامج تدريب وتأهيل أبناء الشهداء والجرحى تنفيذا لتوجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في المادة 11 من النقاط 12 التي تنص على العناية شعبيا ورسميا بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات والنازحين والمنكوبين جراء العدوان. وابتدأ الأستاذ فؤاد الراشد عضو الأمانة العامة لتنظيم مستقبل العدالة كلمته بالقيام دقيقة لقراءة الفاتحة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وقال إننا في تنظيم مستقبل العدالة نرى العدالة محققة حتما بدماء هؤلاء الأذكياء الأوفياء وستثمر نصرا وفتحا مبينا. حيث تطرق الراشد إلى عبارة لشيخ المجاهدين حد تعبيره في الثمانينات الشيخ راغب حرب قائلا: إن دم الشهيد إذا سقط فإنه بيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو. وهذه الانتصارات المتتالية والصمود الأسطوري ثمرة دماء الشهداء ونزف الجرحى وصمود الأسر والناس المضحين الذين قدموا أغلى ما لديهم. وأضاف: إننا من واقع الشعور بالمسؤولية وإيمانا بتكليفنا وواجبنا وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نرى بأننا جميعا معا يجب أن نقدس ونثمن هذه الدماء الطاهرة الزكية وأن نحافظ عليها وأن نصونها كما صانتنا، فلقد بذل كل هؤلاء العزاء أغلى ما لديهم وهي أرواحهم، وتركوا أغلى ما لديهم وهي أسرهم، فيجب أن نحافظ على أغلى ما لديهم وأغلى ما تركوه ليستمر هذا العطاء ولا ينقطع. ونوه الدكتور علي السوس ورئيس أكاديمية إقرأ للتدريب وخدمة المجتمع في كلمته التي ألقاها خلال التدشين قائلا: نحن اليوم ندشن برامج مشاريع تدريب طلاب وطالبات لأكثر من 640 من أسر الشهداء والجرحى بشراكة ورعاية من تنظيم مستقبل العدالة الذين أثبتوا اليوم ونحن نمر في هذه الظروف للعام الثالث وأن نقاوم دول الاستكبار العالمي والشر وعلى رأسها أمريكا وأذناب الخليج والمنافقين من الداخل. كما حضر حفل التدشين العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية. كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الدور الذي تؤديه الإمارات في اليمن، وقال مجتهد بأن الإمارات باتت تفرض سيطرتها التامة على مناطق في شبوة، قائلا إن طريقتها في ذلك هي إرسال بلطجية لبث الفوضى ومن ثم إدخال قوات لفرض الأمن، وتابع بأن ما إن استولى مرتزقة الإمارات على هذه المناطق حتى بدأت حملة اعتقالات لمن وصفها بالشخصيات الإسلامية الملتزمة دينيا. وأكد مجتهد بأن بن سلمان أطلق يد الإمارات في الجنوب وتعهد باستخدام نفوذه لإبعاد القوى الشمالية المعارضة لوجودها. في السياق ذاته أوضح مجتهد بأن من بين من تم اعتقالهم مؤخرا الشيخ عبدالله اليزيدي والشيخ أحمد برعود ومحمد الدباء، وجميعهم لهم نشاط دعوي في المنطقة، مضيفا بأن جريمتهم الوحيدة التزامهم الديني، وأضاف بأن هؤلاء المعتقلين متهمون بأنهم مبالغون في الوسطية ومع ذلك فقد اعتقلوا، ما يدلل على أن عاصفة الحزم حرب على الإسلام نفسه في اليمن. منذ ساعات الصباح الأولى لم تتوقف الانفجارات والرصاص وما زال يجري بين حين وآخر في بلدة العوامية المحاصرة منذ 10 أيار مايو الماضي. العدوان المستمر على العوامية اشتدت وتيرته أكثر منذ 26 يوليو الماضي، إذ عمدت القوات السعودية لاستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية يرافقها إطلاق نار عشوائي ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 20 شهيدا وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء ومقيمون. يوم أمس تحديدا شنت القوات السعودية اقتحامات لمنازل أهالي الشهداء والمعتقلين في بلدة العوامية، كما قامت بأخذ مقتنياتهم الشخصية. وأفادت مصادر أهلية أن القوات الأمنية السعودية اقتحمت منزل الشهيد حسين أبو عبد الله في حي المملحة بالعوامية وعمدت لاعتقال شقيق أحمد دون أسباب واضحة، كما اعتقلت عبد العزيز أبو عبد الله والد الشهيد علي من مقر عمله في مدينة الجبيل. يذكر أن الشاب علي أبو عبد الله استشهد برصاص القوات السعودية في 10 مايو، أي في اليوم الأول من الحصار العسكري الذي فرضته على بلدة العوامية، مستخدمة المدرعات العسكرية والجرافات من أجل هدم حي المسورة التاريخي بالقوة، وعمدت أثناء وصولها للحي لإطلاق النار بشكل عشوائي بالتزامن مع إغلاق منافذ البلدة، فيما لا تزال البلدة محاصرة وتخضع لتصعيد غير مسبوق، حيث استجلبت السلطة قوات خاصة وأسلحة ثقيلة ومدفعية. وكان حسين أبو عبد الله قد استشهد مع مواطنين اثنين هما الشهيد محمد الفرج والشهيد محسن اللاجامي في أول أيام الهجمة العسكرية في 26 يوليو الماضي بنيران القوات السعودية. وحسب مصادر أهلية وإعلامية فإن الشهيد حسين أبو عبد الله ما يزال جثمانه محترقا في سيارته في أحد شوارع العوامية. بذريعة اتفاقات دولية تمنع زراعة القمح محليا وتهدف لموت الشعب جوعا، وزير الزراعة يمنع الزراعة. البنك الدولي يتحدث عن دعم صغار المزارعين في اليمن بعيدا عن القمح الذي تشكل زراعته خطرا على الدول المصدرة كأستراليا وأمريكا. إجمالي استيراد اليمن من القمح يزيد عن 4 ملايين طن سنويا بمبالغ تفوق مئات الملايين من الدولارات. تبني زراعة المحاصيل الأساسية خيار الشعب اليمني لمواجهة العدوان والحصار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الضرورية. إنشاء المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب تلبية لدعوة قائد الثورة بالتوجه نحو الزراعة والتغلب على الظروف الحالية. بعد مضي ما يقارب 2.5 عامين العام من العدوان والحصار والتشويع والتركية بحق أبناء الشعب اليمني، ترى ماذا قدمت وزارة الزراعة في حكومة الإنقاذ حتى هذه اللحظة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الظروف الحالية؟ أين يكمن دورها في السعي لإنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح وغيره من المواد الغذائية بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي، خصوصا وبلادنا تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة التي يجب استثمارها؟ هل تصبح الاتفاقيات الدولية بمنع زراعة القمح عائقا أمام المواطنين لتنفيذ مشاريع زراعية في عدد من المحافظات، لا سيما وأن اليمن كانت في الماضي القريب تعتمد على نفسها في توفير احتياجاتها من محاصيل الحبوب والفواكه والخضار. الأحداث المأساوية التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي ما زالت حتى هذه اللحظة أثبتت منذ الوهلة الأولى بأن المستهدف الأول والأخير في هذه المعركة غير المتكافئة بين أغنى دولة نفطية في العالم تقود تحالفا مدفوع الأجر لشن حرب ظالمة دون وجه حق ضد دولة مجاورة لها وشعب تصنف التقارير الدولية كأفقر الشعوب في العالم، بالرغم من تعدد مواردها الهائلة سواء في المجال النفطي أو السمكي أو الزراعي أو المعادن والأحجار، والتي أثبتت السعودية من خلال عدوانها على اليمن أنها تقف حائلا أمام هذا الشعب وموارده وخيراته ونهضته. ما يهمها فقط هو أن يظل اليمنيون راكعين وخانعين أمام جبروت هذه المملكة الشيطانية، وأن يظل حكام هذا البلد ومسؤولوه وقادته عملاء وخداما لها بثمن بخس ضمن كشوفات اللجنة الخاصة على حساب شعب بأكمله لديه من الخيرات والموارد المتنوعة ما يجعله ينافس كبريات الدول المصدرة في العالم. الفترة الزمنية التي يعيشها الوطن تحت وطأة العدوان والحصار كانت كفيلة بأن يراجع مسؤولو هذا البلد حساباتهم وخياراتهم، وكان حريا بحكومة الإنقاذ التي مضى على تشكيلها ما يقارب العام أن تسارع جادة في إيجاد حلول اقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة وظروف اقتصادية معقدة، والبدء في تنفيذ العديد من البرامج التنموية والخدمية واستغلال العنصر البشري الذي تتمتع به بلادنا، وعدم الاكتفاء بما تقدمه لها المنظمات الدولية والإغاثية من مساعدات وهبات بين الحين والآخر. وبالرغم من تعدد الموارد الاقتصادية وتنوعها على مستوى المحافظات، إلا أن الحديث عن القطاع الزراعي في بلادنا يحتل مساحة كبيرة لما يمثله من أهمية استراتيجية في توفير وإنتاج الغذاء بشقي النباتي والحيواني، إضافة إلى كونه يشكل مصدر دخل رئيسي لأكثر من 60% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، كما يعتمد عليه بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 70% من إجمالي السكان في معيشتهم وحياتهم، وهي المهنة الرئيسية لمعظم سكان المناطق الريفية. خلال الأزمة التي عصفت باليمن جراء العدوان والحصار، كان الرهان الأول والأخير بعد الله عز وجل هو التوجه إلى الأرض والعمل في زراعتها كوسيلة من وسائل الصمود والصبر والتحدي في وجه العدوان وعدم الاستسلام أمام المعركة الاقتصادية الهادفة إلى تجويع الناس ويتم خلالها رفع الراية البيضاء وإعلان الهزيمة. إلا أن غياب الحديث عن هذا الموضوع وعدم تطرق من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة أصاب الناس بخيبة أمل كبرى، لا سيما أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل وإثبات الهوية اليمنية القادرة على الصمود في وجه الأزمات والبحن طالما وهي تتمتع بأراض خصبة ومتنوعة ومنتجة على مدار العام، معتمدة بذلك على مياه الأمطار المتواصلة والسدود والأبار.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، أمة الملك الخاشب كتبت: إغلاق قناة الجزيرة هو مجرد محاولة تلمية للقناة ليوهم المواطن الذي تفكيره السطحي بأنها قناة مستهدفة وأنها لا تخدم مشاريعهم وأنها تقف ضدهم، ولهذا أغلقوها وستستمر فترة مغلقة وسيفتحوها بعد أن تكون قد اكتسبت تعاطفا جماهيريا كبيرا، وبعد أن يعتقدها الجمهور بأنها قناة قومية حرة تقف ضد مشاريع أمريكا وإسرائيل في المنطقة، بعدها سينشرون فيها كل ما يريدون من أساليب الحرب الناعمة وكل ما يخدم مشاريعهم بصورة أكبر، وستكون العقول متقبلة لها بشكل أكبر، فالمسألة مسألة وعي، وليت كل الجماهير العربية تعي بذلك. رجاء إبراهيم الوزير كتبت: هكذا يفكر العملاء والخونة، في البداية كان العملاء يعملون لحساب السعودية متناسين المصلحة الوطنية، عادي مدام أن السعودية تدفع وهم جيران. الخطوة الثانية: السعودية تعتدي على اليمن وتستخدم مرتزقة يمنيين، عادي، السعودية إخواننا وجرائمهم مثل أضرار العملية الجراحية التي لابد منها. الخطوة التي تليها: السعودية تستخدم مرتزقة من كل مكان، لا بأس، فهم مضطرين لأن جيشهم قليل وذليل. الخطوة التالية: الإمارات تستخدم شركات أمنية أجنبية معروفة بجرائمها هي في النهاية شركات مستخدمة وتعمل لصالح الذي يستخدمها. الخطوة التالية، الإمارات تعمل على احتلال السواحل ومنابع النفط والغاز مدعومة بقوات أمريكية. ما دام الأمريكان دخلوا برفقة الإمارات يعني الدنيا بخير ولا خوف. أكيد جاءوا لتحرير الجنوب. الجنوب تحتله أمريكا بالتنسيق مع الإمارات وتنهب ثرواته وتسيطر على موقع الجغرافي. هذه قدها كبيرة قوي وما عاد تتلفلف. الشيطان لا يأمرك بالكبيرة منذ البداية، لكن خطوة خطوة. قد يستيقظ المغفلون، لكن العملاء قد أعمى الله بصائرهم، أصم أذانهم. حتى لو دخل الأمريكي بيوتهم وساق أطفالهم ونساءهم لن يستيقظوا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. مقتل ضابط احتياط صهيوني وإصابة آخر بجروح خطرة إثر تحطم مروحية عسكرية في النقب. مقتل 18 مدنيا وإصابة 30 في قصف طيران التحالف الدولي ومدفعية سوريا الديمقراطية على الرقة. مصر تتسلم غواصة ثانية من ألمانيا. عشرات الجرحى في انفجار في مدينة الأهور في مدينة لاهور الباكستانية. عبد الهيان، المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الحازم للقضاء على الأفكار الوهابية الداعشية. مصر تتسلم غواصة ثانية من ألمانيا. مسلحون يخطفون 16 شخصا قرب مدينة النفطية في جنوب نيجيريا. أردوغان يتهم ألمانيا بمساعدة الإرهابيين. حماس، اتفقنا مع إيران على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. الكشف عن استثمارات ضخمة للوليد بن طلال في مصر. وزارة الأمن الإيرانية تعلن أنها تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية كانت تنوي القيام في عمليات إرهابية في المدن والمحافظات المهمة. إيران تأمل في ترسيخ وقف إطلاق النار والأمن والاستقرار في سوريا. مقتل 10 مسلحين من تنظيم داعش وجبهة النصرة في نيران الجيش السوري في مناطق متفرقة من سوريا يوم أمس. سلاح الجو السوري ينفذ ضربات جوية مستهدفا مواقع تنظيم داعش في ريف دير الزور. مصدر عسكري يمني يؤكد إصابة القيادي في مرتزق العدوان حمدي شكري الصبيحي وآخرين في عملية استهداف في تعز. الأسد، التدخلات الخارجية هدفها تبديل هويتنا وتقسيمنا إلى طوائف وجماعات صغيرة. الأسد، دور البرلمانات العربية أساسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولخلق حالة من الحوار.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
انتهت حلقة اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.